بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، هذه الأحاديث بعضها في أحكام الإمامة كما سبق، وبقيتها في آداب الصلاة أما حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما، وفي رواية سنة، ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه. هذا الحديث فيه بيان الأولى بالإمامة، الأولى بالإمامة إذا حصل هناك نشاعة فيها. فيقدم أولا الأقرأ لكتاب الله، وفي حديث عن عمر بن سلمة أو عمر بن سلمة الثالث: لأمكم أكثركم قرآنا. وقلنا هناك إن معنى أكثركم قرآنا أي حفظا للقرآن، فيقدم من حفظه كثير على من حفظه قليل من القرآن. وهنا يقول أقرأهم لكتاب الله، فهل المراد كما سبق المراد بالأقرأ الأكثر حفظا، أو المراد الأجود قراءة؟ الظاهر والله أعلم أن المراد هنا الأجود قراءة، إذا تساووا في الحفظ فإنه يقدم أجودهم قراءة، بمعنى الذي يتقن أحكام القراءة ويكون أحسن صوتا وأحسن أداء للقراءة يقدم على كثير الحفظ الذي دونه في القراءة، لأن جودة القراءة لها فضل. وتؤثر المستمعين، ولهذا ينبغي لقارئ القرآن أن يعتني بالقراءة من حيث تحسين الصوت، ومن حيث الترتيب، ومن حيث التجويد، ولا يهز القرآن هز الشعر أو ينفره نفر الدقن، وإنما يعتني بأداء القراءة وتحسينها من غير مبالغة ومن غير تكلف. فإن بعض الناس يتكلفون في القراءة في المدود وفي الغنى وفي تكلف غير مطلوب، إنما المطلوب تجويد القراءة وتحسين الصوت على حسب قواعد القراءة من غير تكلف ومبالغة، هذا هو المطلوب. أنه إذا صار هناك مبالغة هذا خلاف المشروع، وأيضا هذا يمل المستمعين ويثقل عليهم، فينبغي التوسط في هذا الأمر مع تجويد القراءة حسب القواعد والأصول. وعدم التكلف، لأنه يلاحظ على بعض الناس تكلف في القراءة أو محاولة تقليد بعض الأصوات، هذا غير مطلوب، غير مطلوب. الأحسن ما كان على السليقة، ما كان على السليقة من غير تكلف، هذا هو الأحسن. فإن كانوا في القراءة سواء، إذا استووا في الحفظ واستووا في جودة القراءة فهناك مميزات أخرى أعلمهم بالسنة، أي أعلمهم بالفقه بالأحكام الشرعية، خصوصا أحكام الصلاة، خصوصا الفقه في أحكام الصلاة، من معرفة أحكام الركوع والسجود والجلوس وأحكام السهو في الصلاة لو عرض له شيء في صلاته، يكون عنده فقه يتعامل به مع ما يعرض له في صلاته. فالإمام بحاجة إلى الفقه، حاجة شديدة إلى الفقه في أحكام صلاته على الأقل، وإن كان عنده فقه أكثر فهو أحسن، لكن الحد الأدنى أن يكون فقيها في أحكام الصلاة، هذا هو الأعلم بالسنة. فإن تساووا في هذه المزايا في القراءة وفي الفقه فإنه يقدم بميزة أخرى وهي الأقدم هجرة، والهجرة في اللغة معناها الترك، وهجر الشيء تركه، فهجره هجرا جميلا أي تركه. الهجر في اللغة معناه الترك، والرجل فهجر، رج الأصنام وهجرها تركه، هذا في اللغة. أما في الشرع فالهجرة بالتعريف الخاص هي الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، هذه هي الهجرة التي مدح الله أهلها وأثنى عليهم قدمهم على غيرهم. المهاجرون أقدم من الأنصار في الذكر بفضل الهجرة، الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام من أجل الفرار بالدين، هذه هي الهجرة، وهي واجبة على كل مسلم في بلد الكفار لا يقدر على إظهار دينه، يجب عليه الهجرة إذا استطاع، فإن لم يستطع فإنه معذور، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يستطيعون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنه. فالعاجز عن الهجرة يعذر، أما الذي يقدر على الهجرة وهو لا يقدر على إظهار دينه في بلد الكفر يجب عليه الهجرة إلى بلاد الإسلام. هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة وهي أحد البقاع إليه لما كانت بلاد كفر في ذات الوقت، هاجر منها إلى المدينة، هاجر منها إلى المدينة وهي أحد البلاد إليه. فالهجرة واجبة إلى أن تقوم الساعة، الحديث لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تخرج الشمس من مغربها. وأما قوله صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح، فالمراد بذلك الهجرة من مكة إلى المدينة، لأنها بعد الفتح صارت بلاد إسلام، صارت بلاد إسلام. فالنبي إنما هو خاص بالهجرة من مكة بعد الفتح، بعد فتح مكة، وليس المراد نفي عموم الهجرة من بلاد الكفار، لا، هذه باقية، من واجبات الدين. قد توعد الله في كتابه من ترك الهجرة وهو يقدر عليها: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، يسألونهم عن المكان الذي هم فيه، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. ثم استثنى جل وعلا: إلا المستضعفين. فيقدم الأقدم هجرة، إذا كانوا كلهم مهاجرين يقدم الأقدم هجرة لأنه أسبق إلى الخير، أقدمهم هجرة لأنه أسبق إلى الخير من الذي هاجر بعده، فهذه ميزة ميزة لهم. فإن تساووا في الهجرة فأقدمهم سلما، أي إسلاما، أي دخولا في الإسلام، فمن أسلم أولا يقدم على من أسلم بعده، والسلم معناه الإسلام، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي الإسلام وشرائع الإسلام، ادخلوا في السلم كافة، يعني ولا تأخذوا بعض الإسلام وتتركوا البعض الآخر. ويقدم السابق للإسلام على من أسلم بعده لقدمه في الخير، لقدمه في الخير، وكل ما طالت مدة الإنسان في الخير فهو أفضل ممن جاء بعده. وفي رواية: سلا بدل سلما، أي يقدم الأكبر بالسن. وفي الحديث الآخر: وليأمكم أكبركم، فيقدم الكبير في السن على من دونه أيضا للميزة التي سبقت، وهي كثرة مدته في الخير والإسلام، فهو أكثر ممن ولد بعده. من كان كبير السن في الإسلام فهو أفضل ممن ولد بعده لسبقه إلى الخير. ثم قال صلى الله عليه وسلم مستثنيا مما سبق، أو مقيد، هذا تقييد لما سبق، تقييد لأول الحديث: لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تسليمته إلا بإذنه. هذه الترتيبات السابقة في أول الحديث مقيدة في آخر الحديث، فيقدم صاحب السلطة وهو ولي الأمر أو نائبه يقدم على غيره لعموم ولايته. فإذا اجتمع هؤلاء مع من له سلطة وإمارة فإنه يقدم، قدم صاحب السلطة لعموم ولايته ولي أيضا تدريب على السمع والطاعة لولاة الأمور واجتماع الكلمة والاحترام ولاة الأمور أيضا لهم حق، فلهم ميزة يقدمون بها على غيرهم. ولو كان غيره أفضل منهم وأجود قراءة وأجود وأفقه وفيه المميزات السابقة، لكن صاحب السلطة يقدم. ومن صاحب السلطة أو من السلطة التي يقدم بها إمام المسجد الراتب، إمام المسجد الراتب يدخل في صاحب السلطة لأن له سلطة على مسجده، في ولاية الإمامة، فلا نؤخر إمام المسجد ونقول فلان أفضل منه خليه يصلي، لا هذا ما يجوز، ما يجوز أننا نؤخر إمام المسجد ونقول فلان أفضل منه خليه يصلي بذلك، هذا لا يجوز شرعا، لأن إمام المسجد أولى بالإمامة إلا إذا أذن، إذا أذن هو، ولأن في تنحيته وتقديم غيره لذلك غضاضة عليه واستياس عليه، لأن هذا محل ولايته فهو أحق بها، فإمام المسجد يقدم، ولو حضر في المسجد عالم أو خطيب أو مقرن إمام المسجد أولى إمام إلا إذا أذن وسمح هو من نفسه سمح لذلك فلا بأس، حتى لو تأخر لا يجوز لأحد أن يتقدم يصلي بالناس إلا بإذنه، إلا بإذن الإمام أو عذر إذا كان له عذر يراجع يراجع، فإن علم أو علم أنه معذور فلا بأس أن يصلي الحاضرون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض المرات خرج لإصلاح ذات الزين وتأخر فصلى بالناس أبو بكر الصديق، ثم حضر النبي صلى الله عليه وسلم فصفق الناس، فلما التفت أبو بكر وكان وقت جواز الالتفات في الصلاة التفت وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأخر، تأخر أبو بكر وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أنه إذا تأخر الإمام وتعذر معرفة حضوره فإنه لا بأس أن يصلي، أما ما دام يرجع حضوره فإنه ينتظر، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى الغزوات أظن غزوة تبوك تأخر فصلى بالناس عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وصلى خلف عبد الرحمن بن عوف، فإذا قيل من هو الصحابي الذي صلى خلفه النبي صلى الله عليه وسلم فقل هو عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه، فالإمام يدخل في قوله لا يؤمن إلى قوله صلى الله عليه وسلم ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، لأن له سلطة على ولايته فلا يعتدى على تخصصه إلا بإذنه، وقوله صلى الله عليه وسلم ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه، يعني إذا كان صاحب البيت له مجلس خاص حرفي ولا مسند ولا مكان مجلس خاص لا يجوز لأحد أن يأتي ويجلس فيه، هذا من إساءة الأدب، فإذا كان لصاحب البيت مجلس مخصص فلا يجوز للزائرين أو الداخلين أو المدعوين لا يجوز لهم أن يتقدم واحد يجلس في مكانه، بل يترك مكانه يترك مكانه له إلا إذا أذن وسمح بذلك، فدل هذا الحديث الشريف على مسائل عظيمة، المسألة الأولى بيان الصفات التي يقدم من اتصف بواحدة منها في الإمامة، وأنها على الترتيب، أنها على الترتيب، أقرأهم بكتاب الله، أعلمهم بالسنة، أقدمهم هجرة، أقدمهم سلما أو سنة، هذه هي الصفات التي يرتب اختيار الأئمة تقديم الأئمة في الصلاة بموجبها، وفيه فضل في هذا الحديث فضل الفقه في دين الله، فضل العلم، فضل العلم عموما، العلم بكتاب الله والعلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذا الحديث فضل العلم بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثالثا فيه فضل الهجرة. رابعا فيه فضل الأسبقية إلى الإسلام. خامسا فيه فضل كبير السن في الإسلام. فيه فضل كبير السن في الإسلام وأن له ميزة على الصغير. كل هذه مزايا. سادسا في الحديث أنه لا يجوز التقدم على السلطان في محل ولايته إلا بإذنه، وفي هذا احترام السلطة، فيه احترام السلطة المسلمة، وأنه لا يجوز التقدم على إمام المسجد الراتب إلا بإذنه. سابعا فيه كراهية أو تحريم الجلوس في المكان الخاص لصاحب المنزل إلا بإذنه. نعم. لا تؤمن امرأة رجلا ولا أعرابي مهاجرا ولا فاجر مؤمنا. وإسناده واهي يعني شديد الضعف. واهي يعني شديد الضعف، وذلك لأن فيه ضعيفين، لأنه برواية عبد الله بن محمد العدوي وهو ضعيف عن علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف أيضا، كلاهما ضعيف، وبعضهم يتهم بوضع الحديث. لذلك قال الحافظ وإسناده واهم لهذه العلة. له شواهد لكن شواهده كلها ضعيف لا يتأيد بها لأنها كلها ضعيف. والحديث يدل على أنه لا تؤم المرأة الرجل، وهذا هو قول جماهير أهل العلم أن المرأة لا تؤم الرجل، هذا قول جماهير أهل العلم. وذهب بعض العلماء إلى جواز إمامتها في التراويح إذا لم يحضر من هو مجيد للقرآن، يستدلون بحديث ورقة الآتي أنه أمرها أن تتخذ أن تأم أهل دارها وأن تتخذ مؤذنا، ولكن الصحيح ما عليه الجماهير أنه لا يجوز أن تأم المرأة الرجل أو الرجال، لأنها ليست من أهل الإمامة للرجال لأنها عورة، ولقوله صلى الله عليه وسلم ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. أما أنها تأم النساء فلا بأس بذلك، أنها تأم النساء فلا بأس بذلك كما يأتي. لا تؤمن امرأة رجلا، هذا يكاد يكون محل اتفاق بين العلماء. ولا أعرابي مهاجرا، الأعرابي نسبة إلى الأعراب وهم البدو، وهم البدو سكان البادية، والمهاجر معناه الساكن في الهجرة أي الحضر الحضري، ذلك لأن الحضري أقرب إلى معرفة أحكام الصلاة والفقه في الدين أقرب من الأعراب. الأعراب يقول الله جل وعلا الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، فهم أحرى بالجهل، والحضر أحرى بالمعرفة والعلم، فلذلك يقدم ساكن الحضر على ساكن البلد في الصلاة. هذه ميزة. إلا إذا كان الأعرابي معروفا بالاستقامة وبالعلم بأحكام الصلاة. الله جل وعلا يقول: ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله صلوات الرسول. الأعراب فيهم أناس طيبون. وبعض العلماء يحمل هذا الحديث على أنه كان في أول الأمر. على كل حال لا شك أن سكان الحضر أقرب إلى معرفة الأحكام الشرعية من سكان البادية. هذا من حيث العموم. أما من حيث الخصوص فقد يكون البادية من هو أحسن من بعض أهل الحضر. من حيث الأفراد قد يكون في البادية من هو أفضل من الحضر، لكن هذا من حيث العموم. فالحضر أفضل من البادية بطرقهم من التعلم، والبدو أفضل ما يكون من الجفا والجهل. ولا يمنع أن يكون فيهم أفراد طيبون. ولا فاجر مؤمنا، ولا فاجر مؤمنا. الفاجر هو الفاجر من الفجور وهو الخروج، لأنه خرج عن طاعة الله عز وجل. الفاجر معناه الفاسق الذي يرتكب كبيرة من كبائر الذنوب، وليس معناه الكافر، بل معناه المؤمن الذي يرتكب شيئا من كبائر الذنوب يسمى فاجرا ويسمى فاسقا. والمؤمن معناه هنا معناه المؤمن كامل الإيمان، تقي، معناه التقي. يقابل الفاجر الذي ليس عنده تقى أو خفيف التقى، لأن التقية أولى بالصلاة وإتقانها من الفاجر، فقد لا يبالي في أحكام الصلاة، وأيضا اتخذ قدوة ربما يقتدي به الناس ويفعلون مثل فعله، لأن الإمام قدوة. وإذا قدم وهو يرتكب شيئا من المخالفات انفتح الباب للآخرين أن يعملوا مثل عمله ويتساهلوا في أمور دينهم. واختلف العلماء هل تصح الصلاة خلف الفاتح أو لا تصح. الجمهور من أهل العلم والأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأبو حنيفة على أنها تصح الصلاة خلف الفاتح، تصح خلف المؤمن ما دام مؤمنا. يقول: من صحت صلاته صحت إمامته، من صحت صلاته صحت إمامته. والفاسق تصح صلاته وتصح إمامته. ولأن كثيرا من الصحابة صلوا خلف الحجاج وغيره وهم فساق، وهم فساق غلنة، وكانوا يصلون خلفهم. الصحابة صلوا خلف الحجاج وخلف غيره من الفساق، فدل على صحة الصلاة خلفه. هذا من هذه الجمهور، وهو رواية عن الإمام أحمد. والقول الثاني وهو مذهب أحمد عدم صحة الصلاة خلف الفاسق، عدم صحة الصلاة خلف الفاسق. ولهذا في مثل الزاد يقول: ولا تصح خلف فاسق كثابت. هذا المذهب. وأجابوا عن صلاة الصحابة خلف الولاة أن هذا خاص بالولاة، لما في ترك الصلاة معهم من الشر والفتنة وتفرق الكلمة. فالولاة لهم خاصية، صلى خلفها جمع من كلمة. أما الفاسق غير ولي الأمر فهذا لا تصح الصلاة خلفه، في المقدم في مذهب أحمد رحمه الله، لأنه لا يؤتمن على الصلاة. ولي هذا الحديث ولا تاجر مؤمنا وان كان ضعيفا شديد الضعف الا ان له شوارب وعده طرق قول بعضها بعضا. ولكن الصحيح القول الاول, الصحيح قول الجمهور ان من صحت صلاته صحت امامته, هذا هو الصحيح ان شاء الله. نعم. قال صلى الله عليه وسلم رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحالوا بالأعناق. هذا وما بعده فيه آداب الصفوف. رصوا صفوفكم هذا أمر, والمراد بالرص المراد بالرص سد الفرج, مراد بالرص سد الفرج بين المصلين والتصاق بعضهم ببعض, كما في قوله سبحانه وتعالى إن الله يحب الذين قاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. الرص معناه أن لا يكون في الحائط أو في الصف خلل وفرج. رصوا صفوفكم وقاربوا بينها, قاربوا بين الصفوف فلا يكون بين الصف والصف مسافة بعيدة, أن يكون الصف قريبا من الصف الذي قبله فلا تتباعد الصفوف, لما في ذلك من الافتراق ولما في ذلك من البعد عن الإمام. قاربوا بينها وحالوا بالأعناق, حالوا بالأعناق أي يجعلوا العنق محاذيا للعنق, هذا معناه تعديل الصفوف. حالوا بالأعناق هذا معناه تعديل الصفوف بحيث تكون متوازنة لا يتقدم أحد على أحد فيها, يكون العنق محاذيا للعنق. فهذا الحديث فيه جملة آداب من آداب الصفوف. أولا فيه مشروعية الصفوف في الصلاة, فيه مشروعية الصفوف في الصلاة, ثانيا فيه مشروعية سد الخلل وأن لا يكون في الصفوف فتحات, لأن الشيطان يتخلل من بين المصلين إذا وجد فرجا, فإذا ترافق الصفوف فإن ذلك لا يمكن الشيطان من التخلل بين المصلين لإفساد صلاتهم. والمرافقة تكون بإلزاق الكعب بالكعب والكتف بالكتف, يكون الكعب ملتصقا بالكعب والكتف بالكتف. وليس معناه ما يظنه بعض المعاصرين أن يفحج رجليه حتى ينفج رجله من جنبه ورجله الثاني بالثاني, ما هو هذا معناه, هل يفتح فرج للصفوف وأيضا يضايق من جنبه من هنا وهنا, وليس عليه دليل. المرافقة معناها أن لا يترك فتحة بين الرجلين بأن يقرب بعضهم من بعض, ينفصل الكتف بالكتف والكعب بالكعب لأن لا يبتعد بعضهم عن بعض. أما الفحش هذا معناه إبعاد, إبعاد بعضهم عن بعض, وهذا منهي عنه. فهذا الحديث يدل على ثلاث مسائل في الصفوف. أولا فيه مشروعية الصفوف في الصلاة, ثانيا فيه مشروعية المرافقة, المرافقة بين المصطفين والنهي عن التفريق في الصفوف, ثالثا فيه تعبير الصفوف لا يكون فيها اعوجاج هذا بين الاعناق، هذا معناه تعديل الصفوف، وأن لا يكون في الصفوف اعوجاجا، ان تكون على خط واحد متسامكه تماما. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على تسويه الصفوف ويغضب اذا راى في الصفوف خللا، ويقول لتسوون صفوفكم او لن يخالفن الله بين وجوهكم. وفي حديث اخر او لا يخالفن الله بين قلوبكم. هذا وعيد شديد لمن اخل بالصفوف. نعم.
قال
وهذا الحديث ايضا فيه اداب الصفوف. خير صفوف الرجال اولها وشرها اخرها. خيرها يعني اكثرها اجرا، خيرها يعني اطولها واكثرها اجرا. اولها اي ما يلي الامام، اولها اي ما يلي الامام. وشرها اي اقلها اجرا، اقلها اجرا وفضلا. اخرها اي الصف المؤخر. واما صفوف النساء ففي العكس، خيرها اخرها لانه اكثر للمراه، وشرها اولها لانه يعرض المراه لرؤيه الرجال لها. فاقلها اجرا اولها لما فيه من تعرض المراه لرؤيه الرجال لها. وهذا اذا صلينا مع الرجال، اذا صلينا مع الرجال. وخيرها اكثرها اجرا وافضلها اخرها لما فيه من الستر والابتعاد عن الرجال والفتنه. اما اذا صلينا وحدهن فانهن كصفوف الرجال، خيرها اولها وشرها اخرها لانتفاء المحذور، هكذا قال اهل العلم. اذا صلينا وحدهن فصفوفهن في الافضليه كصفوف الرجال، خيرها اولها وشرها اخرها. فهذا الحديث فيه مسائل. فيه اولا جواز تعدد الصفوف في الصلاه، تعدد الصفوف في الصلاة، وذلك عند الحاجة. فيكمل الصف الأول، فإذا لم يبقى فيه فراغ يبتدأ صف آخر، فإذا تكامل يبتدأ صف ثالث، وهكذا. فلا يبتدأ صف مؤخر مع وجود فراغ في الصف المقدم، هذا لا يجوز. من آداب الصفوف تكميل صفوف الأول، وما كان من نقص فإنه يكون في الصف المتأخر. أما أن يبتدأ صف وأمامه صف فيه فراغ فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز. وهذا ينبغي العناية به، لأن بعض الناس ما يبالون في الصفوف، صفون وأمامهم فراغات في الصف الأول ولا يتقدمون إليها، هذه عدم مبالاة إلا كسل أو ما أشبه ذلك. بل إنهم لا يحرصون على الصف الأول، فتجدهم إذا دخل الواحد منهم قبل الإقامة ما يروح للصف الأول، يصف في مكان بعيد عن الصف الأول يسلم ويجلس، وهو جاء مبكرا والصف الاول فيه مكان، كان الذي ينبغي له يتاكد في حقه ان يغتني الفرصه وان يذهب الى الصف الاول وياخذ مكانه منه ويؤدي النافله فيه وياخذ مكانه، لانه فرصه جميله جدا حصوله على مكان في الصف الاول. اما انه يروح الناحيه من المسجد او عند عمود أو على الدار يصلي ويجلس يفوتها الصف الأول وربما يفوتها الثاني والثالث ويكون في المؤخر، هذا جهد في الخير أو جهل من هؤلاء. إذا الإنسان يبادر إذا وجد فرصة في الصف الأول أو الصف الذي يليه يبادر ويجعل نفسه في الصف الفاضل ويصلي ويجلس ويقرأ حتى تقام الصلاة، هذا هو الأفضل والأسلم. ولا يضيع الفرصة، ويعلم الناس ما في النداء في الصف الأول ثم لم يجدوا أن يتهموا عليه اتهموا. ففي هذا الحديث مشروعية تعدد الصفوف في الصلاة إذا دعت الحاجة إلى ذلك. ثانيا في الحديث أفضلية الصف الأول بالنسبة للرجال، أفضلية الصف الأول بالنسبة للرجال وأفضلية الصف المؤخر بالنسبة للنساء. ثالثا في هذا الحديث جواز صلاة النساء مع الرجال، جواز صلاة النساء مع الرجال في المسجد أو في غير المسجد، إذا صلوا في غير المسجد صلوا خلفهم. كان نساء الصحابة رضي الله عنهم يحضرن الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم ويكون خلف الرجال، ففيه جواز صلاة النساء مع الرجال. رابعا فيه أن النساء إذا اجتمعن فإنهن يكن صفوفا كصفوف الرجال ولا يتفرقن، يشرع لهن الصفوف كما يشرع للرجال ولا يتفرقن، كل واحدة تصلي وحدها أو كل جقعة تصلي وحدهم جقعات، لا هذا فيه خلل وفيه نقص. نعم.
وعن ابي حسان رضي الله عنهما قال ثم جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الناس
ابن عباس رضي الله تعالى عنه كان صغير السن، كان صغير السن وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو قد ناهز البلوغ، وهو قد ناهز البلوغ، لكنه كان حريصا على الخير وعلى العلم وكان ذكيا، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم فقال الله اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فكان لهذه الدعوة المباركة أثر عظيم في هذا الصحابي حتى حصل من العلم على الشيء الكثير حتى لقب بالبحر بكثرة علمه، ولقب بترجمان القرآن لمعرفته بتفسير كلام الله عز وجل، ولقب بحبر الأمة، كل هذا ببركة دعوات الرسول صلى الله عليه وسلم له. والسبب في هذا حرصه، السبب في هذا حرصه وإقباله حتى حصل على دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، فاستجاب الله دعوة نبيه له. ومن ذلك أنه كانت خالته ميمونة أم المؤمنين زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، ميمونة بنت الحارث الهلالية خالة لعبد الله بن عباس، فجاء إليها، جاء إلى خالته يريد أن يرى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل كيف يصلي، جاء عند خالته لهذا الغرض، وهذا مما يدلكم على حرصه رضي الله تعالى عنه. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم يتهجد من الليل قام هذا الغلام وتوضأ ثم جاء وصف إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم عن يساره، فأداره النبي صلى الله عليه وسلم من خلف ظهره وجعله عن يمينه. فهذا الحديث فيه فوائد عظيمة. أولا فيه ميزة لعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وبيان حرصه على الخير مع صغر سنه، فهو قدوة لشباب المسلمين أن يأكلوا حلوه ويقتدوه. ثانيا فيه جواز الجماعة في صلاة النافلة، لأن ابن عباس قال عن النبي صلى الله عليه وسلم فتكون منهم جماعة في النافلة، هذا جائز في صلاة الليل في صلاة الضحى في الوتر، لكن لا يستقل هذا عادة ويداوم عليه، وإنما إذا حصل بعض المرات فلا بأس بذلك. إذا حصل بعض المرات فقد سبق أن الصحابة صلوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم لما احتجز الحصير وأقرهم على ذلك. الصلاة الجماعة كنا منها أحيانا لا بأس بها، إنما ترتيل هذا والمداومة عليه هذا لا يجوز إلا فيما ورد الدليل كصلاة التراويح صلاة الكسوف صلى جماعة ويداوم عليه جماعة. ثالثا في هذا الحديث أن موقف المأموم الواحد يكون عن يمين الإمام ولا يكون عن يساره، موقف المأموم الواحد يكون عن يمين الإمام ولا يكون خلفه ولا يكون عن يساره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أدار ابن عباس من وراء ظهره وجعله عن يمينه. رابعا فيه أن المشي اليسير في الصلاة لحاجة لا بأس به، لأن ابن عباس مشى خطوة من يسار الرسول صلى الله عليه وسلم إلى يمينه، فيجوز المشي في الصلاة لحاجة ولا يؤثر ذلك على صحتها. خامسا اختلف العلماء في صحة صلاة الواحد عن يمين عن يسار الإمام مع خلو يمينه، عن صحة صلاة الواحد عن يسار الإمام مع خلو يمينه على قولين. الجمهور على صحة صلاته، لأن ابن عباس وقف عن يسار الرسول صلى الله عليه وسلم فأداره إلى يمينه ولم يأمره بالإعادة أو استئناف الدخول في الصلاة، فدل على صحة صلاته لأن أول صلاته كان عن يسار الرسول صلى الله عليه وسلم وبنى على ذلك. هذا دليل على صحة صلاة الواحد عن يسار الإمام مع خلو يمينه. وعند الإمام أحمد أنها تبطل صلاة الواحد عن يسار الإمام مع خلو يمينه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أداره ابن عباس، فلو كانت صلاته جائزة وصحيحة لما أداره ولما تحرك في الصلاة، فدل على أنه لا يصح أن يكون عن يساره، وهذا هو الأقرب والله أعلم. هذا هو الأقرب أنها لا تصح عن يساره مع خلو يمينه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أدار ابن عباس، لو كان هذا جائزا لما أداره وتحرك في الصلاة. نعم لا تصح. نعم لا نخليه الإمام، لا مو ما نخليه الإمام يديره. نعم
وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت له يا رسول الله اوصيني بخمسه اتفقت عليه وعلى رسول
أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم، خدمه 10 سنين من قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة مهاجرا إلى أن توفاه الله وهو يحبه رضي الله تعالى عنه. وأمه أم سليم، واسمها مليكة بنت ملحان الأنصارية، هذه أم أنس بن مالك. هذه الصحابية الجليلة دعت النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيتها وعملت له طعاما فأكل منه صلى الله عليه وسلم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم من أجل حصول البركة في البيت بصلاته صلى الله عليه وسلم في بيتهم، صلى فيه لأن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم مباركة ودعواته مباركة. فقام أنس ويتيم خلفه. اليتيم هو من مات أبوه وهو دون البلوغ، من مات أبوه وهو دون البلوغ فهذا يتيم، أما من مات أبوه بعد البلوغ فهذا لا يسمى يتيما. قوله صلى الله عليه وسلم لا يسمى بعد احتلام. فاليتيم معناه الصغير الذي لم يبلغ. وأم سليم التي هي والدة أنس وصاحبة البيت رضي الله عنها قامت خلفهم وصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث فيه فوائد عظيمة. أولا فيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وإجابته للدعوة وهو سيد الخلق عليه الصلاة والسلام. ثانيا فيه جواز الجماعة في النافلة، كما ترى جواز الجماعة في النافلة لا بصفة دائمة وإنما بعض الأحيان. ثالثا فيه أن الاثنين يقومان خلف الإمام، الواحد سبق لنا أنه يقوم عن يمين الإمام، أما الاثنان فأكثر فيقومون وراء الإمام. هذا هو السنة، هذا هو السنة. ثالثا الحديث فيه جواز مخافة الصبي لقوله ويتيم، واليتيم هو الصغير، فدل على أنه تجوز مخافة الصبي خلف الإمام وينعقد به الصف، خلافا لمن يرى أنه أن مخافة الصبي لا ينعقد بها جماعة ولا صف. الحديث واضح فيها قمت أنا ويتيم خلفه، فلو صلى كبير وطفل مميز، كبير وطفل مميز خلف الإمام فهذا عمل صحيح إن شاء الله، خلافا لمن زعم أنه لا يصح. رابعا فيه أن المرأة تكون خلف الصف ولو كانت واحدة، ولا يجوز لها أن تصف مع الرجال، بل تكون خلف الصف لأن أم سليم قامت خلف الصف والإمام هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدل على أن موقف النساء خلف الرجال ولو كانت واحدة. أما الرجل فلا يجوز له أن يصلي وحده خلف الصف كما يأتي الفجر من الرجال، لا تصح صلاته خلف الصف كما يأتي، أما المرأة فليس لها بنيه لا لا، وذلك لأن المرأة عورة وفتنة، وكونها تبتعد عن الرجال في الصلاة هذا أضبط وآمن وأبعد عن الفتنة. لكن لو صفت المرأة مع الرجل إلى جنبه هل تبطل صلاتها أو تبطل صلاة الرجل أو لا تبطل صلاة الاثنين؟ ثلاثة أقوال، منهم من يرى أنها تبطل صلاة الرجل كما في مذهب الحنابلة، من لم يقف معه إلا امرأة يقول تبطل صلاة، من لم يقف معه إلا امرأة لكن لو كان معه لا يخالف، لو صلى رجل وامرأة خلف الإمام معناه صلاة الرجل باقية. والقول الثاني بالعكس يقول لا تبطل صلاة المرأة، أما الرجل ما تبطل. يقول كيف تصح صلاة الرجل وهو ما معه حاجة؟ ارتد خلف الإمام. لكن يقول لا، ولا صلاته صحيحة وصلاتها هي الباقية. والقول الثالث أنه تصح صلاة الاثنين، هذا هو الصحيح إن شاء الله، تصح صلاة الاثنين لكن مع الإذن، مع الإذن، وإنه الصلاة صحيحة، وهذا هو الصحيح إن شاء الله. أما عند الضرورة مثل في المسجد الحرام، المسجد النبوي والمواطن المزدحمة، فالضرورة لها حكم. إذا ما أمكن ترتيب النساء وترتيب الناس فلا مانع أن يصلي الإنسان حسب ما تيسر له، يصلي حسب ما تيسر له لأجل الضرورة في هذا الأمر. والصلاة صحيحة إن شاء الله، صلاتها وصلاة من خلفها. حتى يقولون لو أن يغطرون صلاتها أو صلاة الرجل، يقولون لو صلى خلف رجل ما صحت صلاة اللي خلفها، يقول لا تصح إن شاء الله. وفي المسجد الحرام يصلون الناس أمامهم نساء وخلفهم نساء وإلى جانبهم نساء، فلو أبطل صلاتهم ما صحت صلاة كثير منهم في المسجد الحرام. والدين يسر ولله الحمد، وما جعل عليكم في الدين من حرج. نعم. الله لا ينجم على يد سلام كثير مهم جدا. نعم. وردت آثار، لكن يقولون إنها لم تصح ميال الصفوف، وردت آثار لكنها لم تصح. على كل حال ما في شك إن يمين الإمام إن شاء الله أفضل، وإن لم يكن هناك دليل واضح دليل صحيح، لكن اليمين لها فضل على غيرها. نعم. يمينه إذا خشي أن تفوته الركعة وفيه ناس يصفون معه ما في بأس إن شاء الله، لأن إدراك الركعة مطلوب، دخول مع الإمام مطلوب. نعم. حتى أنهم قالوا إذا كان قصة فرجة وجاء اثنين، فهل يدخل واحد منهم بالفرجة؟ يقول لا ما يدخل، لأنه لو دخل يبقى هذا وحده، وهو يصاف هذا يصافون خلف الصف، وهذا أفضل من سد الفرجة. نعم. قال الله تعالى: من
السنة
من باب أولى. نعم، من باب أولى. الذي أولى لأنه الفقه مرتب على الحديث والقرآن، على القرآن والحديث. الفقه مأخوذ من القرآن ومن الحديث. فلا يكون فقيها إلا من كان عنده القرآن وعنده حديث، لما يكون فقيه وما يعرف القرآن ولا يعرف الحديث. نعم. لكن ما هو بلازم يتبحر في الحديث، يمكن عنده أدلة الأحكام فقط، بلوغ المرام مثلا، عمدة الأحكام. إذا ألمنا لهذه المختصرات هذا فيه خير كبير. نعم. حيث يسمعون الإمام، بحيث يسمعون الإمام، هذا نهاية الصف، حيث يسمعون الإمام ويمكنهم الاقتداء به. نعم. وإذا الشيخ
إذا وجد الإمام أحد في هذا الصف حتى
نعم أحسن تعبير الصف أحسن، لأن في حديث وسطوا إمامكم، قالوا معنى وسطوا أن يكون الإمام حذا وسط الصف ولا يكون جانب منه أكثر من جانب. نعم. قضية على والعياذ بالله سلام صريح، هذا يبطل هجرة المسلمين إلى الحبشة، والذين هاجروا إلى الحبشة لهم فضيلة، يقال في فضائلهم هاجر الهجرتين، حيث الهجرة هي الفرار بالدين، الفرار بالدين إما إلى بلاد إسلامية أو إلى بلاد غير إسلامية لكن يتمكن فيها من إظهار دينه، وبلاد الحبشة يتمكنون من إظهار دينهم لأن فيها كان فيها رجل لا يظلم أحد عنده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فهم يتمكنون من إظهار دينهم في بلاد الحبشة، فالأولى والواجب أن يهاجر إلى بلاد المسلمين إذا أمكن، لكن إذا كان ما في بلاد المسلمين وفي بلاد كافرة لكن يتمكن فيها من إظهار دينه كحالة المسلمين قبل الهجرة إلى المدينة، ما في بلد إسلامي قبل الهجرة إلى المدينة، ما في بلد إسلامي قبل الهجرة إلى المدينة، فهاجروا إلى الحبشة فراراً لدينهم عند النجاشي، وكان نصرانياً قبل أن يسلم، لكنه كان عادلاً لا يظلم أحد عنده، فيتمكنون من إظهار دينهم في بلده، فهاجروا، والله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم. أما إن الإنسان يترك بلاد الإسلام ويروح بلاد كافرة ويقول هذه أنا أتمكن فيها من إظهار ديني وفيها حرية، هذا لا يجوز، ما دام فيه بلاد مسلمة لا ما يجوز هذا. نعم. قال يا
شيخ
هل تكون في إذا كانت بلاد إسلامية ولو كان فيها شيء من الشرك، ما دامت الحكومة الإسلامية تحكم الشرع ولو كان فيها مشركون او فيها بدع، هي بلاد اسلاميه بحكم الولايه الاسلاميه فيها، فالعبره بالحكومه، العبره بكون البلد اسلاميه او غير اسلامي بحكومته، ان كانت حكومته تحسن الشرع فهذه اسلاميه، ولو كان فيها كفار واقليات كافره او مشركه او مبتدعه فهي اسلاميه، اما اذا كانت البلاد حكومتها كافره لا تحسن الشرع فهذه ولو كان فيها مسلمون كثيرون لا تعتبر إسلامية، لا تعتبر بلادا إسلامية. نعم. قبيلة
الشيخ
هل أخرى من أخرى الله عليه وسلم إذا جاء الإمام الراتب وتأخر الراتب يتقدم الراتب على نفسه بعين الله؟ لا بأس بذلك، ما في بأس، إذا حضر الإمام الراتب وتأخر نائبه وتقدم الإمام صلى به فلا بأس بذلك، هذا ثابت من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو لم يتأخر فلا بأس كما حصل مع عبد الرحمن بن عوف. نعم. ليس المقصود في الصلاة تنويع القراءة، قراءة السبع والعشر، ليس هذا هو المقصود في الصلاة، المقصود إتقان القرآن على قراءة واحدة وهي القراءة المعتبرة في البلد، القراءة المعتبرة في البلد، إذا كان البلد على قراءة حق فلا يجوز لأحد أن يأتي لقراءة ورش في الصلاة لأنه يشوش على الناس، وإذا كانت البلاد معتبرة لقراءة ورش في بلاد المغرب وأفريقيا فلا يأتي لقراءة حق في الصلاة لأنه يشوش عليهم، التأليف وعدم التشويش مطلوب في هذا، وهنا يحسن التنبيه على أنه بلغنا أن بعض الشباب الله يصلحهم إذا عرف يعني حرف من القراءات جابوا في الصلاة اللي يتبجح به عند الناس ويشوش على المأمومين، هذا لا يجوز، صدر فتوى من اللجنة الدائمة بمنعها وأنه لا يصلى في هذه البلاد إلا بقراءة حرف لأنها القراءة المترعة لأن لا يشوش هذا على الناس. نعم. أما إذا صلى الإنسان وحده لنفسه هو يقرأ بما أراد كيف هو نفسه كيف، لكن يصلي بالناس يجيب له قراءات يقولون غلطان، هذا غلط، هم ينشون القراءه
يمكنون قراءة ورش ولا قراءة حفظ، وربما يتكلمون فيها ويقول هذا لعب أو ما أشبه ذلك، وهو السبب في هذا. كذبوا بالحق بسبب هذا الذي، فلا يجوز للإنسان يشوش على الناس بشيء لم يعتادوه ولم يعرفوه، يشوش عليهم عباداتهم وصلاتهم. صلاة ما هي محل تجارب، ما هي محل تجارب ومهارات. صلاة عبادة يجب فيها الخشوع والخشية وعدم التنذير وعدم التشويش، جمع الكلمة. نعم. يتعلم الإنسان ما يخالف، يتعلم قراءة العشر امبارح ويؤجر على ذلك، طيب وهذا علم وفائدة، لكن لا يقرأ في الصلاة إلا القراءة المعتادة في البلد التي يمشي عليها أهل البلد. نعم. أما إذا صلى هو لنفسه إلا صلى بجماعة مثله يعرفون القراءة التي هو يقرأ بها، فلا مانع. نعم. تحصل الضمير لمن صلى في الصف الأول ولو كان دخوله متأخرا، لكن إذا جاء متقدما فهذا زيادة خير. تقدم إلى المسجد هذا فيه زيادة خير، انتظار الصلاة صلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم زيادة خير. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم الإقامة فامشوا وعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. قوله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم الإقامة، أي الإقامة للصلاة، فهذا فيه دليل على مشروعية الجهر بالإقامة حتى يسمعها الحاضرون في المسجد ويسمعها من هم خارج المسجد، لأن الإقامة إعلام لحضور الصلاة، فينبغي رفع الصوت بها حتى يسمعها الناس فيحفزهم ذلك إلى حضور الصلاة وعدم فواتها عليهم. ولكن الفرق بين الأذان والإقامة أن الإقامة تؤدى بسرعة يحضرها المقيم ولا يترسل فيها، وأما الأذان فإنه يلقيه المؤذن بترسل وترخيل حتى يسمعه البعيد، لأنه دعوة، لأنه إعلام لدخول الوقت. وأما الإقامة فهي إعلام لحضور الصلاة وهي للحاضرين، أما الأذان فهو للغائبين، فيمدد في أدائه ويترسل فيه. لكن يرفع صوته بها. فامشوا عليكم السكينة، امشوا يعني إلى الصلاة. هذا فيه دليل على أن من سمع الإقامة فإنه لا يشتغل بشيء بل يقبل على الصلاة ولا يصلي نافلة، قوله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فلا يشتغل بشيء لا بصلاة ولا بغيرها بل يقبل على الصلاة. يشوء يعني إلى الصلاة. وعليكم السكينة، سكينة في الحركات لئلا يسرع في المشي أو يعدو، بل يكون في مشيه ساكنا. هو الوقار يكون في الهيئة، في هيئة الإنسان، لأن لا يلتفت وأن يغض بصره وأن يأخذ طريقه إلى الصلاة. وقيل إن السكينة والوقار بمعنى واحد، وإنما كرر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك للتأكيد. وقد جاء تعليل الأمر بالسكينة والوقار في من أتى إلى الصلاة، لأنه في صلاة، من أتى إلى الصلاة فإنه في صلاة، والمصلي لا يليق به إلا السكينة والوقار، فهو ليس كمن هو خارج الصلاة. المقبل إلى الصلاة في صلاة، له أجر المصلي وهو في حكم المصلي، فلا يأتي بأفعال أو أقوال لا تليق للصلاة. ولا تسرعوا، هذا نهي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، هذه الأحاديث بعضها في أحكام الإمامة كما سبق، تقيدتها في آداب الصلاة في الصلاة. أما حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة،
فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما وفي رواية سنة ولا يؤمن من الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه. هذا الحديث فيه بيان الأولى بالإمامة إذا حصل هناك نشاعة فيها، فيقدم أولا الأقرأ من كتاب الله. وفي حديث عن عمر بن سلمة أو عمر بن سلمة الثالث: لأمكم أكثركم قرآنا. وقلنا هناك إن معنى أكثركم قرآنا أي حفظا للقرآن، فيقدم من حفظه كثير على من حفظه قليل من القرآن. وهنا يقول أقرأهم لكتاب الله، فهل المراد كما سبق المراد بالأقرأ الأكثر حفظا أو المراد الأجود قراءة؟ الظاهر والله أعلم أن المراد هنا الأجود قراءة. إذا تساووا في الحفظ فإنه يقدم أجودهم قراءة، بمعنى الذي يحسن أحكام القراءة ويكون أحسن صوتا وأحسن أداء للقراءة يقدم على كثير الحفظ الذي دونه في القراءة، لأن جودة القراءة لها فضل. وتؤثر المستمعين، ولهذا ينبغي لقارئ القرآن أن يعتني بالقراءة من حيث تحسين الصوت ومن حيث الترتيب ومن حيث التجويد، ولا يهز القرآن هز الشعر أو ينثره نثر الدقن، وإنما يعتني بأداء القراءة وتحسينها من غير مبالغة ومن غير تكلف. فإن بعض الناس يتكلفون في القراءة في المدود وفي الغنى وفي تكلف غير مطلوب، إنما المطلوب تجويد القراءة وتحسين الصوت على حسب قواعد القراءة من غير تكلف ومبالغة. هذا هو المطلوب، أنه إذا صار هناك مبالغة هذا خلاف المشروع، وأيضا هذا يمل المستمعين ويثقل عليهم، فينبغي التوسط في هذا الأمر مع تجويد القراءة حسب القواعد والأصول. وعدم التكلف، لأنه يلاحظ على بعض الناس تكلف في القراءة أو محاولة تقليد بعض الأصوات، هذا غير مطلوب، غير مطلوب. الأحسن ما كان على السليقة، ما كان على السليقة من غير تكلف، هذا هو الأحسن. فإن كانوا في القراءة سواء، إذا استووا في الحفظ واستووا في جودة القراءة، فهناك مميزات أخرى أعلمهم بالسنة، أي أعلمهم بالفقه، الأحكام الشرعية خصوصا أحكام الصلاة، خصوصا الفقه في أحكام الصلاة من معرفة أحكام الركوع والسجود والجلوس وأحكام السهو في الصلاة لو عرض له شيء في صلاته، ويكون عنده فقه يتعامل به مع ما يعرض له في صلاته. فالإمام بحاجة إلى الفقه، حاجة شديدة إلى الفقه في أحكام صلاته على الأقل، وإن كان عنده فقه أكثر فهو أحسن، لكن الحد الأدنى أن يكون فقيها في أحكام الصلاة، هذا هو الأعلم بالسنة. فإن تساووا في هذه المزايا في القراءة وفي الفقه فإنه يقدم بميزة أخرى وهي الأقدم هجرة، والهجرة في اللغة معناها الترك، وهجر الشيء تركه، فهجره هجرا جميلا أي اتركه. الهجر في اللغة معناه الترك، والرجل فهجر، الرجل الأصنام وهجرها تركه، هذا في اللغة. أما في الشرع فالهجرة بالتعريف الخاص هي الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، هذه هي الهجرة التي مدح الله أهلها وأثنى عليهم قدمهم على غيرهم. المهاجرون أقدم من الأنصار في الذكر بفضل الهجرة، الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام من أجل الفرار بالدين، هذه هي الهجرة، وهي واجبة على كل مسلم في بلد الكفار لا يقدر على إظهار دينه، يجب عليه الهجرة إذا استطاع، فإن لم يستطع فإنه معذور، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يستطيعون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنه. فالعاجز عن الهجرة يعذر، أما الذي يقدر على الهجرة وهو لا يقدر على إظهار دينه في بلد الكفر يجب عليه الهجرة إلى بلاد الإسلام. هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة وهي أحد البقاع إليه لما كانت بلاد كفر في ذات الوقت، هاجر منها إلى المدينة، هاجر منها إلى المدينة وهي أحد البلاد إليه. فالهجرة واجبة إلى أن تقوم الساعة، الحديث لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تخرج الشمس من مغربها. وأما قوله صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح، فالمراد بذلك الهجرة من مكة إلى المدينة، لأنها بعد الفتح صارت بلاد إسلام، صارت بلاد إسلام. فالنبي إنما هو خاص بالهجرة من مكة بعد الفتح، بعد فتح مكة، وليس المراد نفي عموم الهجرة من بلاد الكفار، لا، هذه باقية، هي من واجبات الدين. قد توعد الله في كتابه من ترك الهجرة وهو يقدر عليها، إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، يسألونهم عن المكان الذي هم فيه، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. ثم استثنى جل وعلا إلا المستضعفين. فيقدم الأقدم هجرة إذا كانوا
كلهم مهاجرين يقدم أقدم هجرة لأنه أسبق إلى الخير. أقدمهم هجرة لأنه أسبق إلى الخير من الذي هاجر بعده، فهذه ميزة ميزة له. فإن تساووا في الهجرة فأقدمهم سلما أي إسلاما أي دخولا في الإسلام، فمن أسلم أولا يقدم على من أسلم بعده، والسلم معناه الإسلام كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة أي الإسلام وشرائع الإسلام، ادخلوا في السلم كافة يعني ولا تأخذوا بعض الإسلام وتتركوا البعض الآخر. فيقدم السابق للإسلام على من أسلم بعده يتدمه في الخير، يتدمه في الخير، وكل ما طالت مدة الإنسان في الخير فهو أفضل ممن جاء بعده. وفي رواية سلا بدل سلما أن يقدم الأكبر بالسن، وفي الحديث الآخر وليأمكم أكبركم، فيقدم الكبير في السن على من دونه أيضا للميزة التي سبقت وهي كثرة مدته في الخير والإسلام، فهو أكثر ممن ولد بعده. من كان كبير السن في الإسلام فهو أفضل ممن ولد بعده لسبقه إلى الخير. ثم قال صلى الله عليه وسلم مستثنيا مما سبق أو مقيد، هذا تقييد لما سبق، تقييد لأول الحديث، لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تسليمته إلا بإذنه. هذه الترتيبات السابقة في أول الحديث مقيدة في آخر الحديث، فيقدم صاحب السلطة وهو ولي الأمر أو نائبه يقدم على غيره لعموم ولايته. فإذا اجتمع هؤلاء مع من له سلطة وإمارة فإنه يقدم، قدم صاحب السلطة لعموم ولايته ولي أيضا التدريب على السمع والطاعة لولاة الأمور واجتماع الكلمة والاحترام لولاة الأمور أيضا لهم حق، فلهم ميزة يقدمون بها على غيرهم. ولو كان غيره أفضل منهم وأجود قراءة وأجود وأفقه وفيه المميزات السابقة، لكن صاحب السلطة يقدم. ومن صاحب السلطة أو من السلطة التي يقدم بها إمام المسجد الراتب، إمام المسجد الراتب يدخل في صاحب السلطة لأن له سلطة على مسجده في ولاية الإمامة، فلا نوخر إمام المسجد ونقول فلان أفضل منك خليه يصلي، لا هذا ما يجوز، ما يجوز أننا نوخر إمام المسجد ونقول فلان أفضل منك خليه يصلي بذلك، هذا لا يجوز شرعا لأن إمام المسجد أولى بالإمامة إلا إذا أذن، إذا أذن هو، ولأن في تنحيته وتقديم غيره لذلك غضاضة عليه واستياس عليه لأن هذا محل ولايته فهو أحق بها. إمام المسجد يقدم ولو حضر في المسجد عالم أو خطيب أو مقرن، إمام المسجد أولى
للإمام إلا إذا أذن وسمح هو من نفسه سمح بذلك فلا بأس، حتى لو تأخر لا يجوز لأحد أن يتقدم يصلي بالناس إلا بإذنه، إلا بإذن الإمام أو عذره إذا كان له عذر يراجع يراجع، فإن علم أو علم أنه معذور فلا بأس أن يصلي الحاضرون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض المرات خرج لإصلاح ذات الزين وتأخر فصلى بالناس أبو بكر الصديق، ثم حضر النبي صلى الله عليه وسلم فصفق الناس، فلما التفت أبو بكر وكان وقت جواز الالتفات في الصلاة التفت وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأخر، تأخر أبو بكر وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أنه إذا تأخر الإمام وتعذر معرفة حضوره فإنه لا بأس أن يصلي، أما ما دام يرجع حضوره فإنه ينفر. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى الغزوات أظنها غزوة تبوك تأخر فصلى بالناس عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وصلى خلف عبد الرحمن بن عوف، فإذا قيل من هو الصحابي الذي صلى خلفه النبي صلى الله عليه وسلم فقل هو عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه. فالإمام يدخل في قوله لا يؤمن في قوله صلى الله عليه وسلم ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، لأن له سلطة على ولايته فلا يعتدى على تخصصه إلا بإذنه. وقوله صلى الله عليه وسلم ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه، يعني إذا كان صاحب البيت له مجلس خاص شرفي ولا مسند ولا مكان مجلس خاص لا يجوز لأحد أن يأتي ويجلس فيه، هذا من إساءة الأدب. فإذا كان لصاحب البيت مجلس مخصص فلا يجوز للزائرين أو الداخلين أو المدعوين لا يجوز لهم أن يتقدم واحد يجلس في مكانه، بل يترك مكانه يترك مكانه له إلا إذا أذن وسمح بذلك. فدل هذا الحديث الشريف على مسائل عظيمة، المسألة الأولى بيان الصفات التي يقدم من اتصف بواحدة منها في الإمامة، وأنها على الترتيب، أنها على الترتيب، أقرأهم بكتاب الله، أعلمهم بالسنة، أقدمهم هجرة، أقدمهم سلما أو سنة، هذه هي الصفات التي يرتب اختيار الأئمة تقديم الأئمة في الصلاة بموجبها. وفيه فضل في هذا الحديث فضل الفقه في دين الله، فضل العلم، فضل العلم عموما، العلم بكتاب الله والعلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، في هذا الحديث فضل العلم بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثالثا فيه فضل الهجرة، رابعا فيه فضل الأسبقية إلى الإسلام، خامسا فيه فضل كبير السن في الإسلام، فيه فضل كبير السن في الإسلام وأن له ميزة على الصغير، كل هذه مزايا. سادسا في الحديث أنه لا يجوز التقدم على السلطان في محل ولايته إلا بإذنه، وفي هذا احترام السلطة، فيه احترام السلطة المسلمة، وأنه لا يجوز تقدم على إمام المسجد الراتب إلا بإذنه. سابعا فيه كراهية أو تحريم الجلوس في المكان الخاص لصاحب المنزل إلا بإذنه. نعم. لا تؤمن امرأة رجلا ولا أعرابي مهاجرا ولا تاجر مؤمنا. وإسناده واهي يعني شديد الضعف، واهي يعني شديد الضعف، وذلك لأن فيه ضعيفين، لأنه برواية عبد الله بن محمد العدوي وهو ضعيف عن علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف أيضا، كلاهما ضعيف، وبعضهم يتهم بوضع الحديث، ولذلك قال الحافظ وإسناده واهم لهذه العلة. له شواهد لكن شواهده كلها ضعيف لا يتأيد بها لأنها كلها ضعيف. والحديث يدل على أنه لا تؤم المرأة الرجل، وهذا هو قول جماهير أهل العلم أن المرأة لا تؤم الرجل، هذا قول جماهير أهل العلم. وذهب بعض العلماء إلى جواز إمامتها في التراويح إذا لم يحضر من هو مجيد للقرآن، يستدلون بحديث ورقها الآتي أنه أمرها أن تتخذ أن تؤم أهل دارها وأن تتخذ مؤذنا، ولكن الصحيح ما عليه الجماهير أنه لا يجوز أن تؤم المرأة الرجل أو الرجال، لأنها ليست من أهل الإمامة للرجال، لأنها عورة، ولقوله صلى الله عليه وسلم ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. أما أنها تأم النساء فلا بأس بذلك، أنها تأم النساء فلا بأس بذلك كما يأتي. لا تؤمن امرأة رجلا، هل يكاد يكون محل اتفاق بين العلماء. ولا أعرابي وهاجرة، الأعراب نسبة إلى الأعراب وهم البدو، وهم البدو سكان البادية، والمهاجر معناه الساكن في الهجرة أي الحضر الحضري، ذلك لأن الحضري أقرب إلى معرفة أحكام الصلاة والفقه في الدين أقرب من الأعراب. الأعراب يقول الله جل وعلا الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله، فهم أحرى بالجهل، والحضر أحرى بالمعرفة والعلم، فلذلك يقدم ساكن الحضر على ساكن البال في الصلاة، هذه ميزة. إلا إذا كان الأعرابي معروفا بالاستقامة وبالعلم بأحكام الصلاة، الله جل وعلا يقول ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله صلوات الرسول. الأعراب فيهم أناس طيبون، وبعض العلماء يحمل هذا الحديث على أنه كان في أول الأمر. على كل حال لا شك أن سكان الحضر أقرب إلى معرفة الأحكام الشرعية من سكان البادية، هذا من حيث العموم. أما من حيث الخصوص فقد يكون في البادية من هو أحسن من بعض أهل الحضر،
من حيث الأفراد قد يكون في البادية من هو أفضل من الحضري، لكن هذا من حيث العموم، فالحضر أفضل من البدوي بطرقهم من التعلم، والبدو أفضل ما يكون من الجفاء والجهل، ولا يمنع أن يكون فيه الأفراد طيبون. ولا فاجر مؤمنا، ولا فاجر مؤمنا، الفاجر هو الفاسق من الكفور وهو الخروج لأنه خرج عن طاعة الله عز وجل. الفاجر معناه الفاسق الذي يرتكب كبيرة من كبائر الذنوب، وليس معناه الكافر، بل معناه المؤمن الذي يرتكب شيئا من كبائر الذنوب يسمى فاجرا ويسمى فاسقا. والمؤمن معناه هنا معناه المؤمن كامل الإيمان، تقي، معناه التقي. يقابل الفاجر الذي ليس عنده تقى أو خفيف التقى، لأن التقية أولى بالصلاة وإتقانها من الفاجر، فقد لا يبالي بأحكام الصلاة، وأيضا اتخذ قدوة ربما يقتدي به الناس ويفعلون مثل فعله، لأن الإمام قدوة، وإذا قدم وهو يرتكب شيئا من المخالفات انفتح الباب للآخرين أن يعملوا مثل عمله ويتساءلوا في أمور دينهم. واختلف العلماء هل تصح الصلاة خلف الفاتح أو لا تصح. الجمهور من أهل العلم والأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأبو حنيفة على أنها تصح الصلاة خلف الفاتح، تصح خلف المؤمن ما دام مؤمنا، يقولون من صحت صلاته صحت إمامته، من صحت صلاته صحت إمامته، والفاتح تصح صلاته وتصح إمامته. ولأن كثيرا من الصحابة صلوا خلف الحجاج وغيره وهم فساق، وهم فساق غلنة، وكانوا يصلون خلفه، الصحابة صلوا خلف الحجاج وخلف غيره من الفساق، دل على صحة الصلاة خلفه. هذا من هذه الجمهور، وهو رواية عن الإمام أحمد. والقول الثاني وهو مذهب أحمد عدم صحة الصلاة خلف الفاسق، عدم صحة الصلاة خلف الفاسق. ولهذا في نفس الجانب يقول ولا تصح خلف الفاسق كثابت. هذا المذهب. وأجابوا عن صلاة الصحابة خلف الولاة أن هذا خاص بالولاة لما في ترك الصلاة معهم من الشر والفتنة وتفرق الكلمة، فالولاة له خاصية صلى خلفها جمعا للكلمة. أما الفاسق غير ولي أمر فهذا لا تصح الصلاة خلفه في المقدم في مذهب أحمد رحمه الله، لأنه لا يؤتمن على الصلاة ولي هذا الحديث، ولا فاجر المؤمن وإن كان ضعيفا شديد الضعف إلا أن له شوارب وعدة طرق قول بعضها بعضا، ولكن الصحيح القول الأول، الصحيح قول الجمهور أن من صحت صلاته صحت إمامته، هذا هو الصحيح إن شاء الله. نعم. قال صلى الله عليه وسلم رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاربوا بالأعناق. هذا وما بعده فيه آداب الصفوف. رصوا صفوفكم هذا أمر، والمراد بالرص
المراد بالرص سد الفرج، مراد بالرص سد الفرج بين المصلين والتصاق بعضهم ببعض، كما في قوله سبحانه وتعالى: إن الله يحب الذين قاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. فالرص معناه أن لا يكون في الحائط أو في الصف خلل وفرج، رصوا صفوفكم وقاربوا بينها، قاربوا بين الصفوف، فلا يكون بين الصف والصف مسافة بعيدة، أن يكون الصف قريبا من الصف الذي قبله، فلا تتباعد الصفوف لما في ذلك من الافتراق ولما في ذلك من البعد عن الإمام. قاربوا بينها وحاذوا بالأعناق، حاذوا بالأعناق أي اجعلوا العنق محاذيا للعنق، هذا معناه تعديل الصفوف، حاذوا بالأعناق هذا معناه تعديل الصفوف بحيث تكون متوازية لا يتقدم أحد على أحد فيها، يكون العنق محاذيا للعنق. فهذا الحديث فيه جملة آداب من آداب الصفوف. أولا فيه مشروعية الصفوف في الصلاة، فيه مشروعية الصفوف في الصلاة، ثانيا فيه مشروعية سد الخلل وأن لا يكون في الصفوف فتحات، لأن الشيطان يتخلل من بين المصلين إذا وجد فرجة، فإذا تراصت الصفوف فإن ذلك لا يمكن الشيطان من التخلل بين المصلين لإفساد صلاته. والمرافقة تكون بإلزاق الكعب بالكعب والكتف بالكتف، يكون الكعب ملتصقا بالكعب والكتف بالكتف، وليس معناه ما يظنه بعض المعاصرين أن يفحج رجليه حتى يلصق رجله من جنبه ورجله الثاني بالثاني، ما هو هذا معناه، هل يفتح فرج بالصفوف وأيضا يضايق للجنب من هنا وهنا، وليس عليه دليل. المرافقة معناها أن لا يترك فتحة بين الرجلين بأن يقرب بعضهم من بعض، يلتصق الكتف بالكتف والكعب بالكعب لأن لا يبتعد بعضهم عن بعض. أما الفحش هذا معناه إبعاد، إبعاد بعضهم عن بعض، وهذا منهي عنه. فهذا الحديث يدل على ثلاث مسائل في الصفوف: أولا فيه مشروعية الصفوف في الصلاة، ثانيا فيه مشروعية المرافقة، المرافقة بين المصطفين والنهي عن التفريش في الصفوف، ثالثا فيه تعبير الصفوف لا يكون فيها اعوجاج، هذا بين الأعناق، هذا معناه تعبير الصفوف وأن لا يكون في الصفوف اعوجاجا، أن تكون على خط واحد متسامكة تماما. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على تسوية الصفوف ويغضب إذا رأى في الصفوف خللا، ويقول: لتسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. وفي حديث آخر: أو لا يخالفن الله بين قلوبكم. هذا وعيد شديد لمن أخل بالصفوف. نعم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الصفوف رجالا وامراء.
وهذا الحديث أيضا فيه آداب الصفوف، خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، خيرها يعني أكثرها أجرا، خيرها يعني أفضلها وأكثرها أجرا، أولها أي ما يلي الإمام، أولها أي ما يلي الإمام، وشرها أي أقلها أجرا، أقلها أجرا وفضلا آخرها، أي الصف المؤخر. وأما صفوف النساء ففي العكس، خيرها آخرها لأنه أكثر للمرأة، وشرها أولها لأنه يعرض المرأة لرؤية الرجال لها، فأقلها أجرا أولها لما فيه من تعرض المرأة لرؤية الرجال لها. وهذا إذا صلينا مع الرجال، إذا صلينا مع الرجال، وخيرها أكثرها أجرا وأفضلها آخرها لما فيه من الستر والابتعاد عن الرجال والفتنة. أما إذا صلينا وحدهن فإنهن كصفوف الرجال، خيرها أولها وشرها آخرها لانتفاء المحذور، هكذا قال أهل العلم. إذا صلينا وحدهن فصفوفهن في الأفضلية كصفوف الرجال، خيرها أولها وشرها آخرها. فهذا الحديث فيه مسائل، فيه أولا جواز تعدد الصفوف في الصلاة، تعدد الصفوف في الصلاة، وذلك عند الحاجة، فيكمل الصف الأول، فإذا لم يبقى فيه فراغ يبتدأ صف آخر، فإذا تكامل يبتدأ صف ثالث وهكذا، فلا يبتدأ صف مؤخر مع وجود فراغ في الصف المقدم، هذا لا يجوز. من آداب الصفوف تكميل صفوف الأول، وما كان من نقص فإنه يكون في الصف المتأخر. أما أن يبتدأ صف وأمامه صف فيه فراغ فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز، وهذا ينبغي العناية به، لأن بعض الناس ما يبالون في الصفوف، صفون وأمامهم فراغات في الصف الأول ولا يتقدمون إليها، هذه عدم مبالاة إلا كسل أو ما أشبه ذلك، بل إنهم لا يحرصون على الصف الأول، فتجدهم إذا دخل الواحد منهم قبل الإقامة ما يروح للصف الأول، يصف في مكان بعيد عن الصف الأول يسلم ويجلس، وهو جاء مبكرا والصف الأول فيه مكان، كان الذي ينبغي له ويتأكد في حقه أن يعتني بالفرصة وأن يذهب إلى الصف الأول ويأخذ مكانه منه ويؤدي النافلة فيه ويأخذ مكانه، لأنه فرصة جميلة جدا حصوله على مكان في الصف الأول. أما أنه يروح ناحية من المسجد أو عند عمود أو على الجدار يصلي ويجلس يفوت الصف الأول وربما يفوت الثاني والثالث ويكون في المؤخر، هذا جهد في الخير أو جهل من هؤلاء. الإنسان يبادر إذا وجد فرصة في الصف الأول أو الصف الذي يليه، يبادر ويجعل نفسه في الصف الفاضل ويصلي ويجلس ويقرأ حتى تقام الصلاة، هذا هو الأفضل والأكمل، ولا يضيع الفرصة. ويعلم الناس ما في النداء في الصف الأول ثم لم يجدوا أن يتهموا عليه اتهموا. ففي هذا الحديث مشروعية تعدد الصفوف في الصلاة إذا دعت الحاجة إلى ذلك. ثانيا في الحديث أفضلية الصف الأول بالنسبة للرجال، أفضلية الصف الأول بالنسبة للرجال، وأفضلية الصف المؤخر بالنسبة للنساء. ثالثا، في هذا الحديث جواز صلاة النساء مع الرجال، جواز صلاة النساء مع الرجال في المسجد أو في غير المسجد، إذا صلوا في غير المسجد صلوا خلفهم. كان نساء الصحابة رضي الله عنهم يحضرن الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم ويكون خلف الرجال، ففيه جواز صلاة النساء مع الرجال. رابعا، فيه أن النساء إذا اجتمعنا فإنهن يكن صفوفا كصفوف الرجال ولا يتفرقن، يشرع لهن الصفوف كما يشرع للرجال ولا يتفرقن، كل واحدة تصلي وحدها أو كل جقعة تصلين وحدهم جقعات، لا، هذا فيه حلل وفيه لقص. نعم. ابن عباس رضي الله تعالى عنه كان صغير السن، كان صغير السن، وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو قد ناهز البلوغ، وهو قد ناهز البلوغ، لكنه كان حريصا على الخير وعلى العلم، وكان ذكيا، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فكان يعني هذه الدعوة المباركة أثر عظيم في هذا الصحابي، حتى حصل من العلم على الشيء الكثير، حتى لقب بالبحر لكثرة علمه، ولقب بترجمان القرآن لمعرفته بتفسير كلام الله عز وجل، ولقب بحبر الأمة، كل هذا ببركة دعوات الرسول صلى الله عليه وسلم له. والسبب في هذا حرصه، سبب في هذا حرصه وإقباله، حتى حصل على دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، فاستجاب الله دعوة نبيه له. ومن ذلك أنه كانت خالته ميمونة أم المؤمنين زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، ميمونة بنت الحارث الهلالية خالة لعبد الله بن عباس، فجاء إليها، جاء إلى خالته يريد أن يرى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل كيف يصلي، جاء عند خالته لهذا الغرض، وهذا مما يدلكم على حرصه رضي الله تعالى عنه. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم يتهجد من الليل، قام هذا الغلام وتوضأ ثم جاء وصف إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم عن يساره، فأداره النبي صلى الله عليه وسلم من خلف ظهره وجعله عن يمينه. فهذا الحديث فيه فوائد عظيمة. أولا، فيه ميزة لعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، وبيان حرصه على الخير مع صغر سنه، فهو قدوة لشباب المسلمين أن يحلوا حلوه ويقتدوه. ثانيا، فيه جواز الجماعة، جواز الجماعة في صلاة النافلة، لأن ابن عباس قال عن النبي صلى الله عليه وسلم، تكون منهم جماعة كلها. هذا جائز في صلاة الليل، في صلاة الضحى، في الوتر، لكن لا يستقل هذا عادة ويداوم عليه، وإنما إذا حصل بعض المرات فلا بأس بذلك. إذا حصل بعض المرات فقد سبق أن الصحابة صلوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم لما احتجز الحصير وأقرهم على ذلك. الصلاة الجماعة قلنا منها أحيانا لا بأس بها، إنما ترتيل هذا والمداومة عليه هذا لا يجوز إلا فيما ورد الدليل كصلاة التراويح، صلاة الكسوف صلى جماعة ويداوم عليه الجماعة. ثالثا في هذا الحديث أن موقف المأموم الواحد يكون عن يمين الإمام ولا يكون عن يساره. موقف المأموم الواحد يكون عن يمين الإمام ولا يكون خلفه ولا يكون عن يساره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أدار ابن عباس من وراء ظهره وجعله عن يمينه. رابعا فيه أن المشي اليسير في الصلاة لحاجة لا بأس به، لأن ابن عباس مشى خطوة من يسار الرسول صلى الله عليه وسلم إلى يمينه، فيجوز المشي في الصلاة لحاجة ولا يؤثر ذلك على صحتها. خامسا اختلف العلماء في صحة صلاة الواحد عن يمين عن يسار الإمام مع خلو يمينه، عن صحة صلاة الواحد عن يسار الإمام مع خلو يمينه على قولين. الجمهور على صحة صلاته، لأن ابن عباس وقف عن يسار الرسول صلى الله عليه وسلم فأداره إلى يمينه ولم يأمره بالإعادة أو استئناف الدخول في الصلاة، فدل على صحة صلاته، لأن أول صلاته كان عن يسار الرسول صلى الله عليه وسلم وبنى على ذلك. هذا دليل على صحة صلاة الواحد عن يسار الإمام مع خلو يمينه. وعند الإمام أحمد أنها تبطل صلاة الواحد عن يسار الإمام مع خلو يمينه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أداره ابن عباس، ولو كانت صلاته جائزة وصحيحة لما أداره ولما تحرك في الصلاة، فدل على أنه لا يصح أن يكون عن يساره. وهذا هو الأقرب والله أعلم، فلا هو الأقرب أنها لا تصح عن يساره مع خلو يمينه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أدار ابن عباس، لو كان هذا جائزا لما أداره وتحرك في الصلاة. نعم لا تصح. نعم لا نخليه الإمام، لا مو ما نخليه الإمام يديره. نعم أنا في بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم، خدمه 10 سنين من قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة مهاجرا إلى أن توفاه الله وهو يحبه رضي الله تعالى عنه. وأمه أم سليم، واسمها مليكة بنت ملحان الأنصارية، هذه أم أنس بن مالك. هذه الصحابية الجليلة دعت النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيتها وعملت له طعاما فأكل منه صلى الله عليه وسلم، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم من أجل حصول البركة في البيت بصلاته صلى الله عليه وسلم في بيتهم، صلى فيه لأن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم مباركة ودعواته مباركة. فقام أنس ويتيم خلفه. اليتيم هو من مات أبوه وهو دون البلوغ، من مات أبوه وهو دون البلوغ فهذا يتيم، أما من مات أبوه بعد البلوغ فهذا لا يسمى يتيما. قوله صلى الله عليه وسلم لا يسمى بعد احتلام. فاليتيم معناه الصغير الذي لم يبلغ. وأم سليم التي هي والدة أنس وصاحبة البيت رضي الله عنها قالت خلفهم وصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث فيه فوائد عظيمة. أولا فيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وإجابته للدعوة وهو سيد الخلق عليه الصلاة والسلام. ثانيا فيه جواز الجماعة في النافلة كما ترى، جواز الجماعة في النافلة لا بصفة دائمة وإنما بعض الأحيان. ثالثا فيه أن الاثنين يقومان خلف الإمام، الواحد سبق لنا أنه يقوم عن يمين الإمام، أما الاثنان فأكثر فيقومون وراء الإمام. هذا هو السنة، هذا هو السنة. ثالثا الحديث فيه جواز مخافة الصبي لقوله ويتيم، واليتيم هو الصغير، فدل على أنه تجوز مخافة الصبي خلف الإمام وينعقد به الصف، خلافا لمن يرى أن مخافة الصبي لا ينعقد بها جماعة ولا صف. الحديث واضح في هذا، قمت أنا ويتيم خلفه، فلو صلى كبير وطفل مميز، كبير وطفل مميز خلف الإمام فهذا عمل صحيح إن شاء الله، خلافا لمن زعم أنه لا يصح. رابعا فيه أن المرأة تكون خلف الصف ولو كانت واحدة، ولا يجوز لها أن تصف مع الرجال بل تكون خلف الصف، لأن أم سليم قامت خلف الصف والإمام هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدل على أن موقف النساء خلف الرجال ولو كانت واحدة. أما الرجل فلا يجوز له أن يصلي وحده خلف الصف كما يأتي الفجر، من الرجال لا تصح صلاته خلف الصف كما يأتي، أما المرأة فليس لها غلول لا لا، وذلك لأن المرأة عورة وفتنة، وكونها تبتعد عن الرجال في الصلاة هذا أضبط وآمن وأبعد عن الفتنة. لكن لو صفت المرأة مع الرجل إلى جنبه هل تبطل صلاتها أو تبطل صلاة الرجل أو لا تبطل صلاة الاثنين؟ ثلاثة أقوال، منهم من يرى أنها تبطل صلاة الرجل كما في مذهب الحنابلة، من لم يقف معه إلا امرأة يقول تبطل صلاة، من لم يقف معه إلا امرأة لكن لو كان معه لا يخالف، لو صلى رجل وامرأة خلف الإمام معناه صلاة الرجل باطلة. والقول الثاني بالعكس يقول لا تبطل صلاة المرأة، أما الرجل ما تبطل، يقول كيف تصح صلاة الرجل وهو ما معه يصير خلف، ارتد خلف الإمام، لكن يقول لا ولا صلاته صحيحة وصلاتها هي الباطلة. والقول الثالث أنها تصح صلاة الاثنين، وهذا هو الصحيح إن شاء الله، تصح صلاة الاثنين لكن مع الإذن، مع الإذن، وإنما الصلاة صحيحة وهذا هو الصحيح إن شاء الله. أما عند الضرورة مثل في المسجد الحرام، المسجد النبوي والمواطن المزدحمة فالضرورة لها حكم، إذا ما أمكن ترتيب النساء وترتيب الناس فلا مانع أن يصلي الإنسان حسب ما تيسر له، يصلي حسب ما تيسر له لأجل ضرورة في هذا الأمر. والصلاة صحيحة إن شاء الله، صلاتها وصلاة من خلفها، حتى يقولون لو أن يغطلون صلاتها أو صلاة الرجل يقولون لو صلى خلف رجل ما صح الصلاة اللي خلفها، يقول لا تصح إن شاء الله. وفي المسجد الحرام يصلون الناس وأمامهم نساء وخلفهم نساء وإلى جانبهم نساء، فلو أبطل صلاتهم ما صح الصلاة كثير منهم في المسجد الحرام، والدين يسر ولله الحمد، وما جعل عليكم في الدين من حرج. نعم. الظاهر لا ينجل على يد السلام الكثير مهم جدا. نعم. وردت آثار، لكن يقولون إنها لم تصح ميال الصفوف، وردت آثار لكنها لم تصح. على كل حال ما في شك إن يمين الإمام إن شاء الله أفضل، وإن لم يكن هناك دليل واضح دليل صحيح، لكن اليمين لها فضل على غيرها. نعم. يمينه إذا خشي أن تفوته الركعة وفيه ناس يصفون معه ما في بأس إن شاء الله، لأن إدراك الركعة مطلوب، دخول مع الإمام مطلوب. نعم. حتى أنهم قالوا إذا كان فسق الفرجة وجاء اثنين فهل يدخل واحد منهم بالفرجة؟ يقول لا ما يدخل، لأنه لو دخل يبقى هذا وحده، وهو يصاف هذا يصافون خلف الصف، وهذا أفضل من سد الفرجة. نعم. قال الحسين قوله بعده
مسلم
السنة
أن يكون
لنا أيضا تحارب من باب أولى. نعم من باب أولى، من باب أولى، لأنه الفقه مرتب على الحديث والقرآن، على القرآن والحديث، الفقه مأخوذ من القرآن ومن الحديث، فلا يكون فقيها إلا من كان عنده القرآن وعنده حديث، إلا ما يكون فقيه وما يعرف القرآن ولا يعرف الحديث. نعم. لكن ما هو بلازم يتبحر في الحديث، يكون عنده أدلة الأحكام فقط، بلوغ المرام مثلا، عمدة الأحكام، إذا ألمنا لهذه المختصرات هذا فيه خير كبير. نعم. حيث يسمعون الإمام، بحيث يسمعون الإمام، هذا نهاية الصف، حيث يسمعون الإمام ويمكنهم الاقتداء به. نعم. وليس الشيء
إذا وجد الإمام أحد
نعم أحسن تعبير الصف أحسن، لأن في حديث وسطوا إمامكم، قالوا معنى وسطوا أن يكون الإمام حذا وسط الصف ولا يكون جانب منه أكثر من جانب. نعم. على والعياذ بالله سلام صريح، هذا يوجب يبطل هجرة المسلمين إلى الحبشة، والذين هاجروا إلى الحبشة لهم فضيلة، يقال في فضائلهم هاجر الهجرتين، فالهجرة هي الفرار بالدين، الفرار بالدين، إما إلى بلاد إسلامية أو إلى بلاد غير إسلامية لكن يتمكن فيها من إظهار دينه. وبلاد الحبشة يتمكنون من إظهار دينهم لأن فيها كان فيها رجل لا يظلم أحد عنده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهم يتمكنون من إظهار دينهم في بلاد الحبشة. فالأولى والواجب أن يهاجر إلى بلاد المسلمين إلى أمس. لكن إذا كان ما في بلاد المسلمين وفيه بلاد كافرة لكن يتمكن فيها من إظهار دينه كحالة المسلمين قبل الهجرة إلى المدينة. ما في بلد إسلامي قبل الهجرة إلى المدينة فهاجروا إلى الحبشة فراء لدينهم عند النجاشي وكان نصرانيا قبل أن يسلم لكنه كان عادلا لا يظلم أحد عنده فيتمكنون من إظهار دينهم في بلده فهاجروا. والله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم. أما إن الإنسان يترك بلاد الإسلام ويروح بلاد كافرة ويقول هذه أنا أتمكن فيها من إظهار ديني وفيها حرية هذا لا يجوز. ما دام فيه بلاد مسلمة لا ما يجوز هذا. نعم. قال يا
شيخ
هل تكون في إذا كانت بلاد إسلامية ولو كان فيها شيء من الشرك ما دامت الحكومة الإسلامية تحكم الشرع ولو كان فيها مشركون او فيها بدع هي بلاد اسلاميه بشكل الولايه الاسلاميه فيها العبره بالحكومه العبره بكون البلد اسلاميه او غير اسلامي بحكومته ان كانت حكومته تحكم الشرع فهذه اسلاميه ولو كان فيها كفار واقليات كافره او مشركه او مبتدعه فهي اسلاميه. اما اذا كانت البلاد حكومتها كافره لا تحكم الشرع فهذه ولو كان فيها مسلمون كثيرون لا تعتبر إسلامية لا تعتبر بلادا إسلامية. نعم. وإلى
تشبيل
هل الخاتم من أخذ الله إلى الحفظ أن يكون الخاتم وحفظ الله على الأولى إذا جاء من الخاتم وحفظ الله إلى الحفظ وحفظ الله إلى الحفظ لا بأس بذلك. إذا حضر الإمام الراتب وتأخر لائله وتقدم الإمام صلى به فلا بأس بذلك. هذا ثابت من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولو لم يتأخر فلا بأس كما حصل مع عبد الرحمن بن عوف. نعم. ليس المقصود في الصلاة تنويع القراءة قراءة السابعة والعشر ليس هذا هو المقصود في الصلاة. المقصود إتقان القرآن على قراءة واحدة وهي القراءة المعتبرة في البلد إذا كان البلد على قراءة حق فلا يجوز لأحد أن يأتي لقراءة ورش في الصلاة لأنه يشوش على الناس. وإذا كانت البلاد معتبرة لقراءة ورش في بلاد المغرب وأفريقيا فلا يأتي لقراءة حق في الصلاة لأنه يشوش عليهم. التأليف وعدم التشويش مطلوب في هذا. وهنا يحسن التنبيه على انه بلغنا ان بعض الشباب الله يصلحهم اذا عرفوا يعني حرف من القراءات جابوا في الصلاه اللي يتبجح به عند الناس ويشوش على المأمومين هذا لا يجوز. صدر فتوى من اللجنه الدائمه بمنعها وانه لا يصلى في هذه البلاد الا بقراءات حرف لانها القراءه المخترعه لئلا يشوش هذا على الناس. نعم. اما اذا صلى الانسان وحده لنفسه هو يقرأ بما أراد كيف هو نفسه كيف لكن يصلي بالناس يجيب له قراءات يجيب يقول أنه غلطان هذا غلط. هم ينكرون القراءة ينكرون قراءة ورش ولا قراءة حفظ وربما يتكلمون فيها ويقول هذا لعب أو ما يشبه ذلك وهو السبب في هذا كذبوا بالحق بسبب هذا الذي فلا يجوز الإنسان يشوش على الناس بشيء لم يعتادوه ولم يعرفوه يشوش عليهم عباداتهم وصلاتهم. صلاة ما هي محل تجارب ومهارات صلاة عبادة يجب فيها الخشوع والخشية وعدم التنزيل وعدم التشويش جمع الكلمة. نعم. يتعلم الإنسان ما يخالف يتعلم قراءة العشر البقر ويؤجر على ذلك طيب وهذا علم وفائدة لكن لا يقرأ في الصلاة إلا القراءة المعتادة في البلد التي ينشي عليها أهل البلد. نعم. أما إذا صلى هو لنفسه إلا صلى جماعة مثله يعرفون القراءة التي هو يقرأ بها أنت مانع. نعم. تحصل الضغيرة لمن صلى في الصف الأول ولو كان دخوله متأخرا، لكن إذا جاء متقدما فهذا زيادة خير. تقدم إلى المسجد هذا فيه زيادة خير، انتظار الصلاة صلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم زيادة خير. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم الإقامة تمشوا وعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. قوله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم الإقامة، أي الإقامة للصلاة، فهذا فيه دليل على مشروعية الجهر بالإقامة حتى يسمعها الحاضرون في المسجد ويسمعها من هم خارج المسجد، لأن الإقامة إعلام لحضور الصلاة، فينبغي رفع الصوت بها حتى يسمعها الناس فيحفزهم ذلك إلى حضور الصلاة وعدم فواتها عليهم. ولكن الفرق بين الأذان والإقامة أن الإقامة تؤدى بسرعة يحضرها المقيم ولا يترسل فيها، وأما الأذان فإنه يلقيه المؤذن بترسل وترخيل حتى يسمعه البعيد، لأنه دعوة، لأنه إعلام لدخول الوقت
وأما الإقامة فهي إعلام لحضور الصلاة وهي للحاضرين، أما الأذان فهو للغائبين، أي يمدد في أدائه ويترسل فيه. لكن يرفع صوته بها. فامشوا وعليكم السكينة، امشوا يعني إلى الصلاة. هذا فيه دليل على أن من سمع الإقامة فإنه لا يشتغل بشيء بل يقبل على الصلاة ولا يصلي نافلة، قوله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فلا يشتغل بشيء لا بصلاة ولا بغيرها بل يقبل على الصلاة. يشوء يعني إلى الصلاة. وعليكم السكينة، سكينة في الحركات لئلا يسرع في المشي أو يعدو، بل يكون في مشيه ساكنا. هو الوقار يكون في الهيئة، في هيئة الإنسان، لئلا يلتفت وأن يغض بصره وأن يأخذ طريقه إلى الصلاة. وقيل إن السكينة والوقار بمعنى واحد، وإنما كرر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك للتأكيد. وقد جاء تعليل الأمر بالسكينة والوقار في من أتى إلى الصلاة لأنه في صلاة، من أتى إلى الصلاة فإنه في صلاة، والمصلي لا يليق به إلا السكينة والوقار، فهو ليس كمن هو خارج الصلاة. المقبل إلى الصلاة في صلاة، له أجر المصلي وهو في حكم المصلي، فلا يأتي بأفعال أو أقوال لا تليق للصلاة ولا تتبعوا، هذا نهي